بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن جماعة رحمه الله تعالى: وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع في تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم. الباب الرابع: في الأدب مع الكتب التي هي آلة العلم، وما يتعلق بتصحيحها وضبطها وحملها ووضعها وشرائها وعاريتها ونسخها وغير ذلك. قال: ولا يجوز أن يصلحه أي الكتاب بغير إذن صاحبه، ولا يحشيه، ولا يكتب شيئا في بياض فواتحه أو خواتمه إلا إذا علم رضا صاحبه. وهو كما
ماذا انتبه لعارة، إذا استعرض لأخيك كتاب ما ليس من حقك تكتب في الحاشية شيء، من اعتداء، هو لا يريد تسب. يعني أنا كنت مثلا في الطائرة لرحلة خارجية قريب قبل 10 أيام أو كذا، بجانبي دكتور في أحد الجامعات، كنت أعلق وأحشي وأكتب في الطائرة، أقرأ من كتاب من بعض الكتب العلمية وأحشي وأكتب، فنظر الدكتور متعب جدا، قال: ليش تكتب في الكتاب الآن؟ بغض النظر هو تدخل في شؤون الآخرين أو كذا، انظر لو كان كتابه لم يرضى أن أكتب فيه، هو كتابي الآن أنا مسؤول عنه وأنا أحتاج هذه الفوائد أكتبها. فهذا يعطينا إشارة أن كل واحد يسمح لك تكتب في كتابه، حتى إن كان معلومة صحيحة وطيبة، تكتبها في ورقة وتلصقها في الكتاب بحيث هذه الطريقة. فدل أنك إذا أخذت كتاب واحد ليس من حقك تكتب فيه حواشي وشروح وتحط خطوط إلا أن يكون كتابك. والله لا يحب المعتدين. نعم، سؤال كم؟
127.
طيب اقرأ.
قال: وهو كما يكتبه المحدث على جزء سمعه أو كتبه، ولا يسوده ولا يعيره غيره، ولا يودعه لغير ضرورة حيث يجوز شرعا، ولا ينسخ منه بغير إذن صاحبه. فإن كان الكتاب وقفا على من ينتفع به غير معين فلا بأس بالنسخ منه مع الاحتياط، ولا بإصلاحه ممن هو أهل لذلك، وحسن أن يستأذن الناظر فيه. وإذا نسخ منه بإذن صاحبه أو ناظره فلا يكتب منه والقرطاس في بطنه أو على كتابته، ولا يضع المحبرة عليه، ولا يمر بالقلم الممدود فوق كتابته.
هذا كل احتياط حتى لا يتوسخ الكتاب، حطت المحبرة عليه وتتجد الكتاب اندلق عليه، فينبغي أن تحافظ يعني عليه. طيب ماذا تفعل الآن؟ مكتبات كتبت حقوق الطبع محفوظة، حقوق الطبع محفوظة، طيب وغنسخ منها؟ كان يقصد حتى المعلومة دي تنسخها تتعلمها عيالك، هذا في نظر كتمان العلم الحقيقي. أما إذا قصد حقوق الطبع أن تأخذ نسخة من كتاب وتبيعه، نعم، لكن كيف تصور شراء العلم والتملك له؟ يقول سطرين ما تكتب له، ما تنسخ منه حقوق الطبع مطبوعة فتنشر، صار تجارة. هذا أنا بس سطرين هذه اللي قلتها من كلام شيخ الإسلام أعطيه عيالي أنقذهم من جهلهم واقعين فيه، يقول لا تصل بالمطبعة واتصل، هذا لا يمكن. ولكنك ما تنسخ الكتاب وتبيعه، تأخذ تجارة مثلهم وتقلل منهم، تقلل مساكين الوارد عندهم، لأنه إذا كل كتاب نسخ وبيع في الأسواق كيف يكسبه؟ إذا تموت الطباعة يقول ما أكسب، تموت. فعينهم أن تكون حقوق النشر، وقد أفتى العلماء بين حقوق النشر بحقوق النشر فرض. نعم، ما يجوز تستنسخ شيء كتب من حق مطبعة ثانية هي الذي فعلته كذا، كنت تستنسخ نفس الكلام وتبيعه أنت، تستفيد منه لتفيد، نعم، لكن ما تتجرأ تأخذ استوانة لحقوق طبع. حتى الكفار بعضهم يقول كفار أصلاً من أمريكان دول، يستنسخ من شركة 16,000 قيمة الاستوانة لتعديل برامج في صندوق أو شيء، 16,000 يستنسخها 5 ريال أو 10 ريال، قطعاً لا يجوز هذا، هذا لا يجوز. الله أمر بإيفاء العقود حتى مع الكفار، النبي ما تبيعه مرهون عند يهود، رأيت الصلاة راح نزعوا اليهودي، أنت يهودي جيب الدرع حق النبي، خلاص عقد بينك وبين اليهودي، وش يعني؟ نعم،
قال وأنشد بعضهم أيها المستعير مني كتابا ارض لي فيه ما لنفسك ترضى، وأنشد في إعارة الكتب ومنعها قطعا كثيرة لا يتحملها هذا المختصر.
الكتاب بعده
قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة، قال طعمة بن عمرو وسفيان بن عيينة: من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس، ومن قدم عليا على عثمان فهو رافضي قد رفض أمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قدم الأربعة على جماعتهم وترحم على الباقين وكف عن زللهم فهو على طريق الاستقامة والهدى في هذا الباب.
نعم. قال طعمة ابن عمرو وسفيان ابن عيينة: من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي، لأنه إذا وقف عندهما فين وبكر عمر وقف، علي الأولى يقدم ولا عثمان مثلا يقدم؟
عثمان.
علي وعثمان وقف عندهم،
لا،
فالأولى عثمان يكون أول خليفة ولا علي فرضا؟ فينبغي حينئذ أن ينتهي الأمر عنده أنه بكر. أما إذا طرحت المسألة علي الخلفاء الراشدين فيبدأ يقول قدم الأول علي ولا عثمان، فصار عنده مبلغ العلم في من يقدم الأفضل قبل بكر عمر علي وعثمان، فهذا ليس متبع بل هذا شيعي حتى لو دخل عثمان. قال ما قلت علي فقط، مع عثمان. طيب ولو عثمان أين ذهب بكر عمر؟ النبي قال يطيع الناس بكر عمر إيش يرشده. تقدم مذهب الصحابة والجماعة أنه أولى الناس بالخلافة ما اتفق عليه السلف: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. أليس بسنن في صحيح البخاري حديث ابن عمر: كنا نخايف نقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان؟ نعم. طيب هذا من جهة. من جهة أخرى في أنه مثلا لو حصل فرض الخلافة بين علي وعثمان أيهما أولى بأصل الخلافة. طيب إذا قال أبو بكر ثم عمر ثم قدم علي على عثمان، هذا أيضا خطأ، لأنه في عهد النبي قال ثم عثمان نخايف في عهد عثمان، فبعضهم كان يفضل عثمان وبعضهم يفضل علي وبعضهم يتوقف، ثم انتهى الخلاف وانتهى أمر السنة الاتفاق على تقديم عثمان بن عفان. طيب قيل وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي ظل بها المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن المسألة التي ظل المخالف فيها هي مسألة خلاف، وذلك أنهم يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فالمقصود أنه لا ينبغي أن يأتي في هذه المسألة في الترتيب برأي أهل البدعة، بل يمشي فيها مع مشي أهل السنة، لأنهم وإن فقط في مرحلة حصل خلاف بينهم لكن استقر الخلاف، استقر الأمر على إيش؟ تقديم
عثمان
ثم علي، لا يجالس حتى يقول علي أفضل، حتى يقول عثمان أفضل. ومن استدل بحديث أنت مني يا علي بمنزلة هارون موسى، فهذا في واقعة خاصة خرج حديث أحمد في المسند، وهي أنه لما أراد أن يسافر النبي ويغزو قال تخلفنا يا رسول الله علي، قال له مع الصبيان والنساء أجلس المدينة، فقال أنت يعني في هذه الحال تخلفني ما ثبت كذا، ليس مطلقا، فإن النبي أشار إشارات إلى أن الذي بعده هو بكر، قالت له امرأة إذا جئت ما رأيتك رسول الله أرجع لمن؟ قال أرجع لي أبو بكر، وسد الخوخات بباب الصغير أبواب الصغير المسجد وفتح خوخة أبو بكر ليرجع الناس إليه بعد وفاة النبي، وقال لي أم الناس أبو بكر، قال لي أبو بكر ليصلي بالناس، هذه كلها إشارات إلى أن أبو بكر يستحق الخلافة. ثم كنا نقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ومن قدم علي على عثمان نعم فهو رافض، قد رفض أمر أصحاب النبي، ومن قدم الثلاثة على جماعتهم وترحم على الباقين وكف عن ذنبه فهو طريق الاستقامة. قدم الثلاثة منهم بكر عمر نعم. إذن لا تجعل المسألة واقفة أيما أفضل يستحق الخلافة علي ولا عثمان، لا أبو بكر عمر ثم عثمان، ولا تقدم علي على عثمان لحديث البخاري كنا نخائر فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. آخر كتاب نعم اقرأ.
قال العلامة الصالح الفوزان حفظه الله تعالى في الملخص الفقهي وما زال الكلام في كتاب النكاح، قال بعض المسائل المهمة التي تتعلق بالصداق. قال سادسا إذا عقد النكاح ولم يجعل للمرأة مهرا صح النكاح ويسمى ذلك بالتفويض ويقدر لها مهر المثل لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، أي أو لم تفرضوا لهن فريضة. ولحديث ابن مسعود في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقة ولم يدخل بها حتى مات فقال رضي الله عنه لها صداق نسائها لا وكث ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث. وقال
طيب تزوجت امرأة وسبحان الله نسيت ما حرصك عليها، أتيت بالشهود ولي أمرها وحصل تزوجت قبلت ونسيتم المهر أن تذكروا. أولا أوجب الصحابة أو أهل العلم المهر، حتى قال بعض الصحابة لا تدخل عليها إلا وقدمت لها ولو موزة، والنبي قال التمس ولو خاتم من حديد. الأصل الأمر الوجوب، لكن إذا ما أصدقتها أو كتبت فإنك إذا نكحتها لها مهر المثل. هذا يدل على إيش؟ أن المهر ليس شرط لصحة العقد ولكن إيش؟ واجب، وتعطيها المهر كامل ولا تأخذ منه شيء ولو بالحيلة، وإذا أخذت منه شيء فهو دين، ترجع المرأة ولا تستغل ولا تحرجها سكينة، فإنه قد جاء النهي عن الإحراج، قال لا يسوي عند الرجل أكثر من ثلاث ليحرجها، وتحرجها لتحتك وتأكلها وتسكنها وتقول لها يلا عندي كذا أعطيني مهرك، أعوذ بالله لا تحرجها بطيب خاطر، إن صار لك ضرورة مرة بطيب خاطر من غير إحراج. ولا يسأل الرجل عن مهر امرأته إلا وهو لص لأنه ليس من حقه. نعم. وابن مسعود ماتت في عهده، مات رجل عن امرأته وقد عقد عليها ولما يدخل بها، سبحان الله، الله قال في كتابه الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في الزجاجة، إلى أن قال نور على نور. ابن القيم في تفسير هذه الآية يقول هو المؤمن يرى الرأي فيطابق رأيه القرآن ولم يطلع أو السنة، نور على نور. فابن مسعود حكم لما استفتي في امرأة مات عنها زوجها وعقد الرجل عليها لكن ما دخل بها العدة المهر، قال عليها العدة 14 و10 ما أنا ما دخل عليها، ولها مهر المثل، يدل إن ما فرض لها مهر، لها مهر المثل، لا وكس ولا شطط،
لها ميراث،
ولها الميراث. يعني شوف ورا محظوظة ما استمتع بها زوجها بعد، عقد عليها الساعة العاشرة عقد زوجته قبلته صاحب 10 مليار، 10 مليار كم لها هي ما له ولد،
لها الربع
الربع، لكن كان له ولد
ثمن
طيب
الساعة الثانية عشرة صارت تملك ربع العشر مليار بالعقد.
أي نعم. طيب أكمل.
قال وقال أي ابن مسعود قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق بمثل ما قضيت، رواه الترمذي وغيره وصححه.
انظر كيف أفتى ابن مسعود فتوى وطلع لها حديث فسر ابن مسعود.
كيف ابن مسعود يفتي هذه الفتوى؟ من استنباط، ودل استنباطه قوي. يقول العلماء كيف تعرف الفقيه؟ يقول تعرف الفقيه من أنه يفتي فتاوى وما اطلع فيها لكلام الأئمة ويفتيها بعلم، يقول لنا النبي وكذا وكذا، تراجع وراه تلقى كلامه مطابق للأئمة، هو ما سمع. إذا مسلك صحيح شاق طريقه صحيح في العلم. هذا ابن مسعود استنبط فطلع وراء كلام من القرآن أن الأصل أن العقد هذا اسمها زوجها، إذا لها ميراث، إذا لها استنباطات، فطلع كلام موافق للسنة. نعم أي نعم.
قال وقد يكون التفويض لمقدار المهر معناه أن يزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبي، فيصح العقد في هذه الحالة ويقدر لها مهر المثل، والذي يقدر مهر المثل هو الحاكم فيقدره بمهر مثلها من نسائها أي قرابتها ممن يماثلها كأمها وخالتها وعمتها، فيعتبر الحاكم بمن يساويها منهن القربى فالقربى في مال وجمال وعقل وأدب وسن وبكارة وثيوبة، فإن لم يكن لها أقارب ففي من يشبهها من نساء بلدها، وإن فارقها قبل الدخول بطلاق فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره.
إذا طلقها فلها المتعة. الدليل فمتعوهن على الموسع قدر المقدر قدر المتاع بالمعروف، وللمطلقات متاع
بالمعروف.
إذن يعني حتى الآن مثلا لو فرض ان طلقت امرأة أنت صار بينك عشر سنين وذكرت هذه الآية، فلك أن تسأل عن موليها أو وليها تقول أرسل رقم حسابك ترى بيني وبينكم متاع إن شاء الله بالمعروف، ترسل 2000 1500، المهم الشيء الذي يسمى متاع مطلقة. نعم طيب.
قال لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. قال والأمر يقتضي الوجوب وأداء الواجب إحسان، وإن كانت المفارقة بموت أحدهما قبل الدخول تقرر لها مهر المثل وورثه الآخر، لأن ترك تسميته الطباق لا يقدح في صحة النكاح، ولحديث ابن مسعود الذي سبق ذكره. وإذا حصل الدخول أو الخلوة تقرر لها مهر المثل لما روى أحمد وغيره من قضاء الخلفاء الراشدين، إن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر.
طيب امرأة طلقها زوجها وما دخل بها كم لها؟
نصف.
الدليل
فنصف ما فرضتم إلا يعفون،
فنصف ما فرضتم
إلا
يعفون ويعفو الذي، وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن
وقد فرضتم لهن فريضة
فنصف ما فرضتم إلا يعفون ويعفو الذي بيدي عقد النكاح. طيب هذا النصف. طيب طلقها وما دخل عليها، لكن يذكر هو مرة من الراز زيارته لمملوكته هذه، إنه يوم جاء والأم في المستشفى وكذا واستثقل إنه يرجع، قال والله حتى لو أمك في المستشفى وكذا أنا بشوفك زوجتي، فأغلق على نفسهم الباب في حجرتها أو في المجلس وجلسوا. وش يجيب لها؟
وجب المهر
كامل. المهر كامل يا اخواني، والله كانت امنا المستشفى وش اسوي؟ ما في هذا شرع عمر. قال اذا يعني ارخيت الستور وجبت المهور، خلاص اغلق حتى لو ما دخل بها. نعم.
قال وان حصلت الفرقه من قبلها قبل الدخول فليس لها شيء، كما لو ارتدت او فسخت النكاح بسبب وجود عيب في الزوج. قال سابعا
يكفي خلينا نجاوب سابعا واحد باقي اقوله.
قال سابعا للمرأة قبل الدخول منع للمرأة قبل الدخول منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال، لأنها لو سلمت نفسها ثم أرادت التراجع حتى تقبضه لم يمكنها ذلك، فإن كان الصداق مؤجلا فليس لها منع نفسها لأنها رضيت بتأخيره، وكذا لو سلمت نفسها ثم أرادت الامتناع حتى تقبض صداقها فليس لها ذلك.
للصداق عوض، فنسوا المهر فجاي يدخل قالت المهر ما أعطتني إياه، قالت إن شاء الله بعدين بس يلا، فحينئذ ما يصلح، إما يأتي بالمهر إذا أرادت يعني أو ما تمكنه لأنه عوض وما أعطاها العوض قبل استمتع بها. أما ليه فرق أنه مؤجل يسموه في الشام غير مقبول، لا في شيء مؤخر في شيء غير مقبول، مراعاة لحال الناس بس يشتري الباس وكذا غير مقبول، فحينئذ تكون راضية خلاص، والمؤخر مذموم مكروه لأن في شغل الذمة. بعدين بعض العوائل يمسكون الله يهديهم الرجل يعني بمئات الألوف بالمؤخر، لا مسكين يقدر يطلق ما يستطيع، لو طلق يجب عليه 400,000 ينحصر ما يقدر يزوج غيره، فيظل معه يتحمل منها ما لا يطاق. شوف 300,000 عشان يقعد بعد كذا ما يتزوج خلاص، يقول ما أبغاها وإن شاء الله هذا الشيء بعطيها دينا، يخاف إنه لو تزوج يفعل قضية يقول من وين جاب الفلوس. طيب هل يجوز أخذ آية نزلت في المشركين وأسقطها؟ شوف هذا فعل الخوارج، أنهم جاءوا إلى آية نزلت الكفار فجعلوها في المسلمين في ساق المسلمين فكفروا بها، لكن إذا كان هناك معنى مشترك فلا بأس يدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيح، قالت فاطمة دخل النبي علينا وإني لأجد برد قدمه على بطني، مدينة باردة وجلد النبي برد وهي في الفراش هي وعلي، فقال لا تقومان فتصليان، فقال علي يا رسول الله أنفسنا بيد الله إن شاء أيقظنا وإن شاء نمنا، فصار النبي يضرب على فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، أكثر شيء جدلا. هذه الآية في الكفار، لكن معنى مشترك أنه لا ينبغي المسلم أن يتشبه بهم فيأتي بشيء في مقابل النص، نص النبي أو أمر النبي أن يقومان، هذه سنة أمرهم أن يقومان، نعم، فالأحسن أن يقال إيش إن شاء الله سنفعل ويمتثل بدل أن يقال بيد الله، لأنه هالكلام في هذا المقام مرجوح. فإذا الأمر إذا كان مشترك لا بأس، كان ترى إنسان كل ما اشتهى شيء اشترى فيتلو آية حينئذ وشي أذهبتم طيباتكم في هذه الدنيا، كان تصرف يتلونها على المسلم المسرف كل ما يشتهي يشتري، أذهبتم طيباتكم في هذه الدنيا واستمتعتم بها كل ما اشتهي تشتري، هذا مرجوح. نعم، رجل تغيرت أخلاقه بسبب امرأته ومشاكلها المتكررة، هذا متصور، الكلام اللي قال الشاهد هذا متصور، يدل عليه حديث الشؤم فيه ثلاثة ذكر منها مرأة تكون أخلاقه حسنة تغير أخلاقه بسبب سوء خلق المرأة، هذا ذكر قصة اللعنة. شو السائل يذكرها في واقع يعني سبحان الله، كنت أقول شرح والآن يذكرها في واقع، قال مشاكل متكررة تغيرت أخلاق الرجل، كان طيب وكذا صار شرس بسبب طبع سرق أخلاقها السيئة من امرأته ما طلقها وسمع كلام النبي، فالفرض بعدين يعالجها أن يبتعد عنها حتى لا تأثر سوء خلقها عليه. وفي حيرة هل يطلقها عمل بثلاث يدعون في الاستجاب لهم، والله أنصحك يا أخي أنا أنصحك ما نصح إبراهيم وإذ اسمعي سيئة الخلق وعالجتها بحكم من أهلي وحكم من أهلها وبالهجر والوعظ ولم يفد منها، فإن طبعها سيتسرقه أنت وستصبح رجل سيء الخلق، فحذاري أن تغامر بدينك استبدلها بامرأة أخرى، هذا نصيحتي لك، لأن أنا ما أتكلم من فراغ، الحديث يقول نعم إبراهيم قال غير عتبة بابك والحديث يقول ثلاثة يدعون في الاستدام لهم زوج امرأة وجاءت سيدة خذها خليني أطلقها. كيف أصل في القطار مع وجود الماء؟ أصلي في القطار مع وجود الماء، لكن الزحام على مثل القطار يمنعون الوصول إلى الماء إلا مشقة شديدة. تحمل المشقة ما لم تصل الماء قبل الوقت، تحمل المشقة يصبر في الزحام، لكن ما تصبر إلى خروج الوقت تخشى ذلك تيمم وصلي على حالك. هذا المسألة بتسمى إيش؟ فاقد إيش؟ الطهوري. وفي المسألة فيها أنه ثلاث أقوال، الصحوة أنه يصلي على حاله إلا إذا كان هناك بساط فيه غبر أو رمال. وين الكلام اللي تقول أنت هذا؟ قطار يعني إنه ما فيه رمال فيه تراب. الهند وش رأيك في البساط؟ ما أنا أقول لك شفتها منها أمة في القطار مثل الدود فوق وتحت، هذا مظلة البساط وش يصير فيه؟ فيه تراب مليان يضرب عليه. أمك شفتها مثل الدود، أقول لك شفتها. طيب هل ممكن تزويدنا بأرقام بعض العلم؟ طيب لعل ننشف المجموعة رقم شيخنا صالح فوزان طيب يقول هل من شروط ولي الأمر أن يكون قرشيا؟ نعم، يعني قال الإمام في قريش، لكن هذا عندنا اختيار. وقد نقل ابن حجر اتفاق أنه إذا تولى بالإجبار وذلت له الرقاب وجبت بيعته بالإجماع، لكن عند الاختيار تختار قرشي. تأمر وذلت له الرقاب يجب تبايع وتطيعه. سبحان الله، تذكر الكلام هذا قام موافق الحكمة الشرعية. بعض الناس يقول سب الصحابي كفر إلا معاوية. حول الله، لا يصلح الكلام هذا. سب الصحابي الواحد والاثنين فسق، لكن جمهورهم كفر أكبر. نقر الشريعة لنا. نعم. طيب هل يجوز اتصال فيديو للأهلي؟ اتصال فيديو كان يسميه العلامة الألباني اتصال مباشر فوري، يسميه كاميرا مطورة، لكن إذا استقر فلا تصور شيء مستقر. قال أن القرآن ليس معجزا لكنه صرف الناس عن إيش؟ تحدي. قول المعتزلة أن القرآن ليس معجزا لكن الله صرف الناس، لا، القرآن معجز لا يستطيع أحد يأتي بمثله. قل لو اجتمعت الإنس والجن على يأتي مثل هذا القرآن لا يأتون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذا انضمام مجموعات أهل البدع، لا تنضم مجموعات أهل البدع. أنا احتوشوني الخبائث الرافضة مجموعات، ما شوف اللي يسمي عندهم مجموعات، ما استطعت أنفذ منهم إلا سويت يعني طريقة وفقني الله لها. إخوانا عانوني، رفض 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 رفض، رافض رقم واحد، رافض رقم اثنين، رافض رقم اثنين، خرجت كلها. إذا شافوا وجه مدرس والناس يرجعون له كذا يحاولون في زعمهم، يعني إذا هدينا هذا الرأس من تحته. أي نعم، فوعظتهم برسالة عامة، قمت عليهم إشارة الحجة العقلية، يعني ما يؤمنون بالبخاري أنه كيف أن الله بحكمة، تضعون حكمة الله أنه يحيطوا بخونة، لابد يكون حاطة بعيون بعدول ضابطين حتى تنتشر شريعته سبحانه. فكونكم تقولون الله وضع حول النبي خونة طعنتم بحكمة الله. المهم بهذه الحجة وغيرها أرسلت لهم، من شاف آمن، ما آمن ما أدري، المهم نهينا عن مراحل التربية. وضعت الرسالة وخرجت، لا أحاور أهل البدع والضلال. طيب نلتقيكم بعد صلاة الفجر، أعمل منكم حفظكم الله الحضور والتبكير في الحضور، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.